بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس تاريخ التشريع. بدأنا فتحدثنا أولا عن الدور الأول من أدوار التشريع الإسلامي، ونعني بالدور الأول الفترة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتداء من أول البعثة إلى وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا، ذكرنا الأمور التالية وأذكر بها كي لا ننسى. أولا، إن مصادر الشريعة الإسلامية في هذه الفترة في الدور الأول عبارة عن القرآن والسنة. طيب، وذكرنا وفصلنا القول في ذلك. المسألة الثانية التي ذكرناها هي ما المراد بالسنة وما هي أنواعها. قلنا إن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم منها ما وصلنا عن طريق ما يسمى بالتبليغ، يعني رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا مخبرا بالوحي الذي يأتيه من عند الله. ومن نوع ثاني من السنة ما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به بوصف كونه رئيسا للدولة، وبعبارة أخرى بوصف كونه إماما للمسلمين. وذكرنا الفرق بين ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه مبلغا عن الله وما ذكره بوصف كونه إماما للمسلمين. والمسألة الثالثة هي أننا تساءلنا، هل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد كما يجتهد أحدنا من العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد؟ أجبنا عن هذا أيضا في حينه، وقلنا إذا تلبس الوحي، يعني غاب الوحي مدة وجاءت مشكلة تحتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل فيها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد، واجتهاده بالنسبة لنا حق دائما كيفما كان الأمر وأيا كان الموضوع الذي اجتهد فيه رسول الله. لكن بالنسبة لعلاقة ما بينه وبين الله، هل يمكن للباري عز وجل أن يخطئه؟ أكيد ممكن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله وعبده. نعم، لكن ينبغي أن نعلم أن اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا لا يقال فيه خطأ وصواب، دائما صواب، نعم، بأمر من الله سبحانه وتعالى. والمسألة الأخيرة التي ذكرناها وشرحناها، هل الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يجتهدوا؟ الجواب، عندما يكون الواحد منهم غائبا بعيدا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعنت له مشكلة، ولا سبيل إلى معرفة الحكم فيها إلا عن طريق الاجتهاد. نعم يجتهد، لكن مآل اجتهاده إلى السنة، لأنه أخيرا سيذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نعم يصحح له اجتهاده، يعني يعتبر اجتهاده صح، أو يصوب. نعم هذه هي المسائل التي ذكرناها والتي ينبغي أن نعلمها بالنسبة للدور الأول من أدوار التشريع. الحقيقة أيها الإخوة، قبل أن ننتقل إلى الدور الثاني الذي بدأنا الحديث عنه في درسنا الماضي، أجيب أولا عن سؤال طرحه أحدهم في هذا المسجد بعد الانتهاء من الدرس. قال: إن في الناس من يقول إذا فتحنا باب الأحكام أو الأمور التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه إماما للمسلمين، نفتح المجال للناس كي يشردوا عن تنفيذ أوامر الله، ونفتح لهم المجال لعدم الانقياد لأوامره واتباع سنته. هذا الكلام لن يمكن، أو هذا السؤال لا يمكن أن يصدر إلا عن جاهل، ودواء الجهل العلم. أولا، هل هنالك أمور وكل الله إلى رسوله البت فيها على أساس المصلحة بوصف كونه إماما للمسلمين أم لا؟ هنالك أمور كثيرة وكل الله عز وجل إلى رسوله البت فيها على أساس ما تقتضي المصلحة. وكل الله إليه أن يجتهد فيها حسب ما تقتضي المصلحة بوصف كونه رئيس دولة، بوصف كونه إماما للمسلمين. يعني مثلا الهدنة التي يمكن أن يفكر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين على إثر حرب من الحروب، هل يجوز له أن يبرم صلحا مؤقتا هدنة مثلا أم لا يجوز؟ لن تجد جوابا عن هذا بحكم تبليغي آت من عند الله عز وجل إلى يوم القيامة، مثل حرمة الربا، وجوب الزكاة، حرمة شرب الخمر. لا، وإنما أعطى الله عز وجل رسوله المجال واسعا للاجتهاد في هذا الأمر حسب المصلحة. إن وجد أن المصلحة تقتضي إبرام صلح مؤقت مثل ما فعل يوم الحديبية، صلح الحديبية فعل، وإن وجد أن المصلحة تقتضي ذلك لم يفعل. إذن هذا تصرف منه عليه الصلاة والسلام، الباري عز وجل فتح له المجال واسعا بوصف كونه إماما للمسلمين. طيب، توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، جاء إمام من بعده أبو بكر، موقف أبو بكر مثل موقف الرسول، هو الآخر يقتدي برسول الله، لكن كيف يقتدي برسول الله؟ ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة، هذا هو الاقتداء برسول الله، ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة في أمر الهدنة، كما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. طيب، سياسة الأسرى، وجد أسرى بعد حرب بدر مثلا، طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي أن يصنع بالأسرى؟ هل يمتن عليهم بدون مقابل، أم يفتديهم بالمال، أم يقتلهم، أم يسترقهم؟ أربعة أحوال الباري عز وجل وكل إلى رسوله البت فيما يرى أنه المصلحة. طيب عظيم اقتداء أبي بكر وعمر وعثمان برسول الله في هذا الأمر كيف يكون؟ بأن ينظر هو الآخر إلى ما تقتضين، هكذا يكون الاقتداء، ليس كذلك؟ أما إذا واحد مثل السؤال هذا اللي سألني هذا الأخ، النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر افتدى الأسرى بالمال، إذن يقول أنا أيضا إلى يوم القيامة عندما يقع أسرى تحت يدي أفتديهم بالمال. تكون أنت اقتديت بالرسول في الحالية؟ بالعكس، ما اقتديت بالرسول، لأن النبي فعل هذا لأن المصلحة آنذاك باجتهاد منه اقتضى ذلك. واضح كيف؟ عطاءات النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن الناس يأتي يعطيه أكثر من عمر من الناس، نعم الباري عز وجل أمكنه. طبعا هذه تصرفات يتصرفها رسول الله بوصف كونه إماما. اتباعك لرسول الله في هذه القضايا كيف يكون؟ بأن تتبع ما تقتضي إن كنت إماما للمسلمين. طبعا الذي يخلف المصطفى في هذا الأمر من؟ إمام المسلمين. لذلك هذا الأخ الذي سألني هذا يمكن أن هو ينقل استشكالا من أناس، لكن هؤلاء الناس يعني منطلق سؤالهم هو الجهل، الجهل ودواء الجهل التعلم، وما أكثر الذين يطيلون ألسنتهم في بيان أحكام وأمور لكن منطلق الجهل فيفسدون بدلا من أن يصلحوا. نعم أعتقد الجواب أصبح واضح. نعم نعم أحكام التبليغ النبي عليه الصلاة والسلام هو ذاته أصلا ما يستطيع أن يغير ويبدل فيها، ونحن كذلك نتبعه إلى يوم القيامة لا نغير من ذلك شيئا. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله دسيسة تظهر وتختفي بين كل حين وآخر، تظهر هذه الدسيسة حتى إذا وجد أرباب هذه الدسيسة أن الوعي الإسلامي ولله الحمد في تزايد، وأن هذه الدسيسة لم تجد من يرحب بها، بل تجد هذه الدسيسة من يوسعها بصقا، تختفي لكن بعد حين تظهر، ولعل أصحابها يقصدون أن يجربوا الوعي الإسلامي، هو في تراجع أم في تقدم؟ ما هي هذه الدسيسة؟ هي دعوة أن المصدر الوحيد للدين والإسلام هو القرآن. أصحاب هذه الدسيسة يتظاهرون بأنهم شديدو التمسك بالقرآن وبأنهم يغارون على القرآن غيرة شديدة جدا جدا، وبأنهم لا يبتغون بالقرآن بديلا، من أجل أن يوهموا أنهم جماعة يعني غير على الإسلام. لكن السنة لا، لماذا؟ لأن السنة فيها ضعيف وفيها موضوع وفيها منكر وإلى آخره، ووجد خلافات فيما بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، ويختلقون مشكلات طويلة عريضة من أجل أن يبرروا أن السنة لا تقوى على أن تكون في هذا العصر مصدرا ثانيا للتشريع. لذلك ينبغي أن يكون مصدر التشريع القرآن فقط. أعتقد أنه لا يوجد فيكم أيها الإخوة رجالا ونساء من تنطلي عليه هذه الخديعة أو هذا الدجل. نعم. طيب ربي عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات التي جاءت بهذا المعنى كثيرة جدا، فالذي يعني يعتد بالقرآن حقا ويغار على القرآن حقا ويستمسك بالقرآن حقا، إذن لابد أن يستجيب لأمر القرآن. القرآن يأمرك أن تجعل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لما أجمله القرآن. فيا من يخادعنا ويكذب علينا مدعيا أنه مخلص للقرآن، متبع للقرآن، مستمسك به، ما لك ترفض اتباع القرآن الذي يأمرك باتباع سنة رسول الله؟ قال الجواب واضح، ربنا يأمر الصحابة والتابعين بالتمسك بالسنة لأن السنة كانت آنذاك نقية ما في مشكلة، لكن في القرون التي جاءت من بعد اختلط الحابل بالنابل وإلى آخره، لم تعد هنالك سنة صافية عن الشوائب يمكن الرجوع إليها لكي نتخذ منها بيانا للقرآن. هكذا يجيبون. هذا الجواب يعني ينطبق عليه المثل العامي اللي هو إنه فلانا يفر من تحت الدلف إلى الميزاب. نعم. طيب، معنى ذلك إنه هو القرآن خطاب بس للصحابة والتابعين ولا خطاب لأجيال الناس إلى يوم القيامة؟ القرآن بدون خلاف، ومن شك في هذا كفر. باري أنزل القرآن خطابا للناس جميعا مختلف أجيالهم إلى يوم القيامة، ولذلك كان رسول الله خاتم النبيين، وإلا لا أرسل رسولا من بعده. فإذا كان هذا الإنسان يقرر أنه بعد القرن الثاني أو الثالث لم تعد هنالك سنة صالحة للاعتماد عليها، معنى ذلك هو علم أكثر مما علمه الله. معنى ذلك أنه ربنا والعياذ بالله، وناقل الكفر ليس بكافر، معنى ذلك أن هذا الإنسان يدعي أنه ربنا غير مطلع على أنه بعد قرنين من نزول القرآن ومن بعثة رسول الله سيختلط الصحيح من السنة بالضعيف الباطل، ولذلك لا يمكن الاعتماد على السنة في أن تكون مرجعا ثانيا. ربنا غير مطلع، لكن هو مطلع. واضح كيف؟ هنا معقول أنه هذا الإنسان الأحمق علم ما لم يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ طيب، ومع ذلك فمن هو هذا الذي يمكن أن يصدق أن السنة لم يوجد من العلماء الأثبات الذين سخرهم الله عز وجل لدينه، من لم يغربل السنة النبوية ويفصل بين الصحيح منها والضعيف والمنكر والموضوع، لم يفرق بين الآحاد وبين المتواتر والمشهور؟ من هو هذا الذي يستطيع أن يزعم ذلك؟ نعم، ها هي ذي جهود العلماء الذين سخرهم الله عز وجل لسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، جهود نعم علماء الغرب يحارون في كيفية قيام هؤلاء الناس بهذه الجهود العجيبة والغريبة. نعم، أوجدوا قواميس من نوع معين لا ترصد الكلمة وإنما ترصد الأشخاص. قواميس، هل يوجد في الحضارة الغربية هذا العلم؟ علم الرجال، علم الجرح والتعديل؟ أبدا. نعم، ظاهرة حضارية عجيبة نعم الغرب يعجب كيف وجد هذا الفن. نعم خلال 5 دقائق تستطيع أن تقف على ترجمة فلان من الناس، عبد الرحمن بن غزوان. طيب كيف كان هذا الإنسان؟ لم يعد يثق بروايته إذا تفرد بالرواية من كذا إلى آخره. فلان من الناس فلان، 5 دقائق. نعم طيب. فمن هو هذا الأخرق الذي يريد أن يفرض علينا حمقة وأن يفرض علينا قيء حقده على كتاب الله؟ لا أقول على سنة، على كتاب الله ثم سبحانه وتعالى. الآن هذه الدسيسة تتجلى من جديد قولا واحدا. الهدف من ذلك أيها الإخوة جس النبض وامتحان الوعي الإسلامي عند المسلمين، لكن هؤلاء يبوؤون بخيبة الأمل، يرون أن الوعي الإسلامي ولله الحمد في تقدم وفي تحسن. نعم ومع ذلك فنحن لسنا ممن يقول ينبغي أن لا يقع خلاف في الاجتهاد، بل نحن نقول إن الخلاف في الاجتهاد مظهر من مظاهر رحمة الله، مظهر من مظاهر لطف الله عز وجل بعباده، أليس كذلك؟ هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن نبينه. إلا شيء الذي كنا قد بدأنا ذكره هو أن العصر الثاني أو الدور الثاني من أدوار التشريع يبدأ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الفترة بدأ الخلاف الحقيقة في الأمور الاجتهادية، وذكرت لكم موجزا عن أسباب الخلاف، يعني لماذا ما كانت هنالك اختلافات في الاجتهاد أثناء حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذر قرن الخلاف بعد وفاته. طيب في أسباب. نعم أولا قلنا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث خلال 3 سنوات أن نحفظ، هذا لعب دور جزئي بسيط في زرع الخلاف الذي لم يظهر إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية تفاوت الصحابة في حفظ السنة، ما كانوا كلهم على مستوى واحد في حفظ السنة النبوية بسبب أن فيهم من كان ملازما لرسول الله دائما، مثل سيدنا أنس بن مالك كان خادما رسول الله على طول عنده، مثل سيدنا أبي هريرة، وقد ذكرنا كثيرا من الدلائل في هذا الصدد. وكان هنالك من الصحابة من شغلتهم المشاغل، منهم من شغلهم سياسة الدولة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، ما عندنا الإمكانية التي تتوفر لسيدنا عبد الله بن عباس، لسيدنا عبد الله بن مسعود، لزيد بن ثابت. نعم وهذا التفاوت طبعا كان سببا آخر من أسباب الاختلاف. نعم في هذا الصدد. نعم من أسباب الخلاف أيضا هجرة كثير من الصحابة من الجزيرة العربية، يعني الفتوحات كثرت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعوا من قبل خليفة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يرحلوا إلى العراق. نعم وأن يتلبس وأن يقيموا هناك. هنالك من ذهبوا إلى مصر، يعني تفرق الصحابة في البلدان التي شاء الله عز وجل أن تفتح وأن يصل إليها عبق الإسلام وينصل إليها نور الهداية والعرفان. طيب هؤلاء الذين تفرقوا، التفرق لم ييسر لهم الاجتماع ليتداولوا في المسائل، لو اجتمعوا مع بعضهم البعض اجتماعهم مع تداول هذه القضايا يجعلهم يتفقون في الغالب على رأي واحد، لكن اللي موجود في مصر غير الموجود في العراق، غير الموجود في اليمن، غير الموجود في الجزيرة العربية. نعم، وكل منهم يتلقى مشكلات، هذه المشكلات جعلتهم يختلفون بسبب تفرقهم بعضهم عن بعض، لكن اجتهاداتهم مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة قولا واحدا. سبب آخر من أسباب الاختلاف أن هنالك مشكلات لم تكن موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت بعد وفاته. هذه المشكلات التي وجدت بعد وفاته ما سبب وجودها؟ اتساع الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية انتشرت، بلاد الشام لها عادات وأعراف غير العادات والأعراف الموجودة في الجزيرة العربية، في مصر عادات وأعراف أخرى غير الموجودة أيضا في الجزيرة العربية، وهكذا في العراق. ثم هنالك مشكلات كانت اقتصادية أو اجتماعية، نعم، أو يعني حتى دينية ربما. نعم، هذه المشكلات اضطر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعوها في ميزان الرؤية الاجتهادية. ونظرا إلى أنهم متفرقون أو قسم كبير منهم متفرقون، كانت الضرورة تقتضي أن يختلفوا في هذه القضايا الجديدة التي لم تكن موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه باختصار أسباب الاختلاف الذي ظهر بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الأهم من هذا أن نتساءل، هل هذا الاختلاف مظهر غنى في الشريعة الإسلامية أم هو مظهر فقر وإشكال؟ نعم، الجواب عن ذلك لا، هو مظهر غنى. نعم، لماذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته عندما كان يجتهد بعض الصحابة إذ كانوا بعيدين عنه لم يوبخ أي منهم. لو قال لهم اليوم وأنا موجود بين ظهرانيكم عم تختلفوا في الاجتهاد، لكن بكرة بعد ما أنا بروح شو بدكم تصيروا؟ وعكم تختلفوا؟ إذن لقلنا اختلاف الصحابة بعد وفاة رسول الله مشكلة، لكن لم يكن موقفه كذلك. ولا أدل على هذا من موقفه عليه الصلاة والسلام من أصحابه يوم بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، أعلن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا شيء ذكرناه في دروس السير. طيب، الصحابة رأسا اتجهوا بسرعة ليصلوا إلى بني قريظة في وقت العصر ويصلوا العصر هناك. فئة من المسلمين لسبب ما تأخروا، وجدوا أنهم إن لم يصلوا العصر إلا كما قال رسول الله حرفيا في بني قريظة سيصلونها قضاء، يعني ما رح يصلوا إلا بني قريظة إلا بعد مغيب الشمس. إيش يساووا؟ ناس منهم قالوا هل النبي هيك قال؟ ما لنا علاقة. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والله لو صلنا نص الليل ما رح نصليها إلا هنيك. هذه اللي عم يتمسك بحرفية النص. ناس قالوا لك مو هيك النبي أراد، أراد أنه لازم نحن نكون وقت العصر هناك. ما بدنا نجمع مشكلتين، أولا تخلفنا وكمان ما نصلي، تخلفنا وتخلفنا، لا خلينا نصلي بالطريق. هلا صاروا شقين في الاختلاف، ناس صلوا بالطريق وناس ما صلوا. عندما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالأمر، هل عنفهم؟ هون مع الأشياء أبدا لم يعنفهم، بل يعني بين لهم أنهم في اجتهادهم مثابون على الرغم من أنه اختلفوا. نعم، اللي صلوا صلوا واللي ما صلوا قضوا. نعم، النبي عليه الصلاة. إذن هذا تبرير من المصطفى صلى الله عليه وسلم للخلاف في القضايا الاجتهادية، وليس في علماء الشريعة الإسلامية من يقول إن هذه الاختلافات سبب تفرقة أبدا. بالأمس في مناسبة مرت ضربت للاختلاف الاجتهادي الفقهي المثل التالي، أظن أنه يجسد الكلام الذي نقول. فئة تسير في بيداء شاسعة متجهة إلى بلد في سفر، طيب أعوزهم الماء، احتاجوا إلى الماء، ما في ماء، طيب وين يوجد ماء؟ ما حد عرفه. طيب هلا هدول بقى شو يساووا؟ بدهم يجتهدوا. الناس قالوا لك والله نيك في خضرة، يمكن نيك في ماء. تانين قالوا لك هون في كم بيت، أنا شايف في بيوتي كأنه في قرية، غالبا هون الماء. فئة ثالثة قال لك والله هنيك في وادي، وهذا الوادي تحت منه إذا مثلنا في خضرة، وأنا بزماني ومريت من هنيك وكذا، تذكر شغلة. وأما فئة مشوا بها الطريق، فئة مشوا بها الطريق، كلهم عم يبحثوا عن غاية واحدة اللي هو الماء. ومين ما اجى شاف الماء بده يجيب هالماء لمين؟ لأخوانه. هلا تفرقهم في هذه السبل الاجتهادية بحثا عن غاية واحدة وهو الماء، تفرق تعاوني لغاية جامعة، ولا تفرق يصير الشقاق؟ مو هيك؟ تفرق من أجل غاية جامعة، عم يخدموا بعضهم البعض، ويا راح يصير الماء من هون يا من هون يا من هون. هذه المسألة. اختلاف علماء المسلمين في المسائل الاجتهادية من هذا القبيل تماما، الكل مثابون. والباري سبحانه وتعالى يكرم هذا وهذا. صحيح المخطئ له أجر واحد والمصيب له أجر، لكن احنا لا ما نعرف مين المخطئ ومين المصيب. يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى، ولربما أعطى الكل الأجرين، قد بعضهم البعض، وفضل الله سبحانه وتعالى لا يحد. إذن هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها. لا يقولن قائل إن اختلاف العلماء بعد وفاة رسول الله ظاهرة مرضية وإلى آخر، هذا أيضا نوع من الدسيس التي ينثرها وينشرها بعض الناس الحاقدون على شريعة الله عز وجل. نعم، وأنا دائما أقول نحارب دسائس الماكرين بشيء واحد، الوعي، الوعي الديني. لا راح نحاربهم بالتطرف، ولا راح نحاربهم بالإرهاب اللي بيقولوا عنه، وإنما نحارب الدجل الدجالين بمصباح الوعي، نكشفهم. نعم، فنحن بدنا أن نحن بلدتنا تمتاز ولله الحمد عن كثير من بلاد الإسلامية بالوعي الإسلامي. لذلك الدسائس لا بتفرخ في كثير من الجهات، لكن عند منا ولله الحمد يبدو أنها لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. فاللهم أبقي سلطان هذا الوحي نعم في بلدتنا هذه الإسلامية. الشيء الآخر الذي سنبدأ به لكن لا مجال للخوض فيه، هل أضيف إلى هذين المصدرين بعد وفاة رسول الله مصدر آخر للتشريع؟ نعم، في الإجماع الذي عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يوجد دور للإجماع؟ لا، لأنه إجماع الصحابة ما له قيمة إدان قرار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي شو ما قال كلامه هو الحق. نعم، وإذا كان هنالك أناس بعيدين باليمن بنجد، بعد يومين ثلاثة، بعد جمعة جمعتين شهر، يرجعون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاة رسول الله. نعم، وجد مصدر آخر وهو الإجماع، قضايا اجتهادية خلافية. طيب، أمكن أن يلتقي المختلفون فيها فيتذاكروا ويتناقشوا ويتذاكروا، وإذا بهم جميعا اتفقوا على رأي اجتهادي واحد. طيب، ثم إننا نشرنا خبر هذا الرأي الاجتهادي الواحد في الجزيرة العربية وهون وهون، وكل أصحاب رسول الله الموجودون سمعوا نبأ هذا الأمر الاجتهادي وكلهم اتفقوا. شو صار اسمه؟ هذا الإجماع قوته مثل قوة النص القرآني الواضح الدلالي. الواضح الدلالي، لأنه هذا الإجماع لا يمكن أن يتم إلا على أساس دليل. شو اللي بده يجمعهم كلياتهم؟ إيه نعم، وينبذ الخلاف. معنى ذلك أن هنالك دليل، نعم، جمع هؤلاء كلهم على رأي واحد. نعم، سنتحدث عن تفصيل ذلك ومعنى الإجماع والإجماع السكوتي والقياس، نعم، في درس آخر إن أحيانا الله عز وجل. ونبدأ بالدعاء، وأملنا دائما بهذا الدعاء أن ربي يستجيب، لأنه مشاكلنا كثيرة. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت الحق. اللهم لك الحمد، أنت الحق. اللهم لك الحمد، أنت الحق. ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك. أنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. فارحم اللهم فقرنا، ارحم اللهم فقرنا، يا من هو الغني عن عباده يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى كلها، وبصفاتك الأسنى كلها، وباسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت، أن تنصر عبادك المسلمين المقهورين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تتولى عبادك المسلمين بالتوفيق، وأن تأخذ بنواصيهم إلى صراطك المستقيم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا صدق الرجوع إلى كتابك، اللهم ارزقنا صدق الرجوع إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ملكنا مفاتيح الرجوع إلى كتابك، اللهم ملكنا مفاتيح الرجوع إلى كتابك. اللهم أقدرنا على أن نعود إلى لغة كتابك يا ذا الجلال والإكرام، فنرقى إلى المستوى اللائق بها وبنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلغة القرآن خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بلغة القرآن شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم ما لا يخفى عليك. اللهم إن نبيك محمدا قال: رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب ذي طمرين باليين، لو أقسم على الله لا أبر قسمه. نسألك اللهم بكل أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب ذي طمرين باليين إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بلغتك كتابك المبين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بلغة كتابك المبين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. أدخل الفرحة بذلك في قلوبنا يا رب العالمين استجب دعاءنا. اللهم إنك أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوك كما أمرت فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. اللهم إنا نسألك بحسن ظننا بك إلا استجبت دعاءنا. اللهم إنا ندعوك وحاشاك أن تردنا خائبين، حاشاك أن تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نحن عبادك مساكينك فقراءك الواقفون ببابك الملتصقون بأعتابك، لا تطردنا عن بابك يا رب العالمين. بسطنا كف الفقر والضراعة إليك، لا تردها خائبة فارغة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على شريعتك. إلا أكرمتنا بخارقة من خوارق لطفك يا رب العالمين، إلا أكرمتنا بخارقة من خوارق استجابتك لدعائنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.